بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصل بنا البحث إلى قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. لابد هنا من وقفة من بعد ما تكلمنا عن الذين أنعم الله عليهم، وأشرنا إلى أن الذهنية البشرية بحسب العادة يتبادر إليها النعم المادية كالمال والجاه والمقام والصحة وما شاكل هذه الأمور. لكن حينما ينظر الإنسان بدقة وإمعان، وكون القرآن يفسر بعضه بعضا، حينما يأتي الكتاب المجيد ليقول على أن أولئك هم الأنبياء، هم الصديقون، هم الشهداء، هم الصالحون، يجب على الإنسان أن ينظر إلى هؤلاء وحياتهم، أي نعم كانوا يعيشونها؟ هل كانوا يعيشون الترف والمال والأمن والصحة والجاه والمقام التي هي أمنيات البشر، أم كانوا رجالا ثوار ضد الباطل، يرتحلون وينتقلون من مكان إلى مكان، يقارعون الظلم والانحراف والباطل والجهل؟ ومقارعتهم لمثل هذه الأمور جهلا وظلما وباطلا تسوقهم بحسب السير الطبيعي إلى البلاء، ولذا كان المؤمن مبتلى، وإلا هناك بلاء عام يعم المؤمن والكافر والفاسق. البلاء ها هنا بلاء رجال، الله سبحانه وتعالى إضافة على كونه يختبرهم بالصبر والثبات، هو بلاء من سار على طريق، من سار خلاف التيار، من سار خلاف المجرى العام للبشر. فإذا الله سبحانه وتعالى يصف هذا الصراط الذي أنعم به على الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وصفه بالمستقيم. ما المراد من كونه صراطا مستقيما؟ في الاستقامة احتمالان قويان. الاحتمال الأول في الاستقامة، العدل هو استقامة في كل شيء، استقامة السماوات والأراضين بالعدل، واستقامة الفطرة البشرية بالعدل، بعيدة عن الجبن وبعيدة عن التهور ليتكون شجاعة وهلم جرى في كل ما يكون اعتدالا. فالاستقامة هي الاعتدال، وبالعدل قامت السماوات والأراضين. فقال: هؤلاء منهجهم في كل شيء هو الاعتدال، ميزانهم العقل، ونورهم العلم، ومنهج سيرهم على الاعتدال تماما، استقامة في كل شيء. بهذا الأمر يكون واضحا وبديهيا. وقد يراد من الاستقامة ها هنا الطريق المستقيم، ونحن نعلم أن الطريق المستقيم أقرب الطرق إلى كل شيء. في أي طريق؟ الطريق الدائري، الطريق المنحني، الطريق غير المستقيم، يختلف في قربه من الطريق المستقيم. فإن فسرنا الصراط المستقيم الذي أنعم الله به على أوليائه بالاستقامة، أي بأقرب طريق إليه، أيضا يمكن أن نعطيه معنى دقيقا. نحن لا نتردد، من عرف التوحيد لا يتردد، على أن البشرية والجن والإنس وأي كائن شرق غرب، عاش الوعي عاش عدم الوعي، الله حكمه بحكم إنا لله وإنا إليه راجعون، هو المبدأ وغاية، قصده بإدراك ووعي وجعله غاية وسار إليه بوعي وثبات واستقامة على الطريق، فحبذا. ومن لم يختر الأمر بنفسه تقوده إليه الغاية، يعني شاء أو أبى. الكائن هو من الله، ولو اتبع 50,000 غاية، غايته الحقيقية شاء أو أبى هي إلى الله سبحانه وتعالى في برزخه وفي قيامته وفي سيره وسلوكه. فإذا الله سبحانه وتعالى بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، وبقوله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، وضح ما حكم به العقل وأشار إلى ذلك بهذه الآيات. العقل لكل إنسان سليم يعيش التوحيد والفطرة يعلم على أنه لا غاية يمكن أن تكون بأزاء الله سبحانه وتعالى. هو الغاية، شاء الإنسان أو ما شاء، شاء الجن أو ما شاء. إذا كان هو الغاية لكل شيء ولكل سلوك، فالأبرار ومن وصفهم بالذين أنعم الله عليهم ساروا في دنياهم باختيار وإرادة وعزم وتصميم وطهر وعلم نحو ربهم، وهكذا يسيرون في برزخهم ويسيرون في قيامتهم ويسيرون في جنانهم سيرا لا متناهيا، لأن الغاية غير متناهية. إن كانوا هنا يسيرون بمتاعب، هنا يسيرون بخوف، هنا يسيرون إلا الخلص بحجب وأقدام ربما تتزلزل لشدة أو لشبهة، لكنهم في دار القيامة بعد ذلك يسيرون بأنوارهم، كل واحد يسير بنوره إلى الله سبحانه وتعالى، ذلك النور الذي يكون على قدر كل إنسان أو كل طالب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ساروا إلى ربهم، هل معناه على أن الذين ما ساروا بإرادة واختيار بل راحوا بسوء اختيارهم ليعيشوا الظلمات وما شاكلها أي توقفون؟ نقول كلا، ليست هناك من وقفة. الله سبحانه وتعالى السماوات والأرضين يغيرها إلى سماوات وأرضين أخرى تناسب عالما آخر، تناسب حركة أخرى نحو الحق سبحانه وتعالى. هؤلاء سيسيرون نحو ربهم، لكنهم بعد عدل تصفى معهم ما تجاوزوه من الحقوق، بعد ثقل وأثقال لا يتمكنون أن يتخلصوا منها. إن تخلصوا من عدل الله وإن تخلصوا من نيران الله لا يتخلصون من هويات ذاتهم. هوية الذات لا مخلص منها، وهي الحسرة الأبدية التي لا تنتهي. نيران الله تنتهي لأنها للتأديب وللتطهير ولأخذ الحق الذي تجاوزوا، ظلموا آخرين تجاوزوا على آخرين، فيتخلصوا منها بكل أثقالها. لماذا يتخلصون؟ لأن رحمة الله وسعت كل شيء، وإذا كانت رحمة الله هي الأصل التي وسعت كل شيء وكان كل شيء على الرحمة عارضا وليس أصليا، فلا بد وأن ينتهي ما يتعلق به ويرتبط بالله تعالى عدلا بالتأديب وتطهيرا للنفوس بالنيران، تنتهي هذه الأمور. ونحن لا نتردد في عظم رحمة الله وسعة رحمته التي تسع كل شيء حتى يطمع فيها إبليس. الله ليس أنا ولا زيد، لا يعامل الناس بما نتصور. الله هو الرحمة، الله رحمته وسعت كل شيء، ولا نريد أن ندخل في هذه الأمور، لكن أقول كلمة وعلى كل سامع أن يتخوف منها أكثر من النيران، وهي هويات ذواتنا التي لا مخلص منها وحسرة لا تفارقنا أبدا ومطلقا. فمن لم يطهر نفسه هاهنا ويسعى سعيه هاهنا سيذهب بأثقال هويته، سيذهب بأثقال هويته. فإذا سار الخلص والمؤمنون بسير سريع متواصل نحو ربهم، هو يسير بأثقاله، هو يسير بعنائه، هو يسير بذل بعده عن الرحمة الإلهية. هذه شؤون ذاته. أرجو التوجه إلى أمر، لا أريد أن أقول بمقالة الفلاسفة، ولا أريد أن أقول بمقالة الأشاعرة. الفلاسفة يعتقدون على أن كل موجود له ماهية، سعادة أو شقاوة، وهذه الماهية التي هي سعادة أو شقاوة ليست قابلة للجعل، فهناك شقي بحسب ماهيته، وهناك سعيد بحسب ماهيته. ويفسرون ما ورد عن الرسول: الشقي شقي في بطن أمه، والسعيد سعيد في بطن أمه، ويفسرون الكثير من الآيات بتبع مسالكهم، وهو أو بتبع مسلكهم، وهو الجبر المهوي. وقد شرحت الجبر المهوي في محله في الفلسفة والعرفان وعلم الكلام. فإذا أرجو التوجه، لا أريد أن أقول بمقالة الفلاسفة حتى يصبح جبرا لا مفر منه. حاشا لله، حاشا لله أن يجعل الإنسان مقيدا بمثل هذه القيود لتكون شقاوة وسعادة ذاتية ماهوية فلسفية. لا أعتقد بها ولا أقول بها. ولا أقول بمقالة أخرى للأشاعرة: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. حاشا الله أن يظلم أحدا، وحاشا القضاء والقدر أن يفسر بمثل ما فسره الأشاعرة. فالفلاسفة وقعوا بجبر ماهوي، والأشاعرة من أبناء العامة وقعوا بمن؟ بجبر يرجع إلى القضاء والقدر الإلهي، فهم شاءوا أو أبوا وصفوا الله بالظلم. هذا لا أقول به. أنا أقول الإنسان الذي بسوء اختياره يختار الموبقات بعد فطرة، وبعد بعثة أنبياء، وبعد جعل أوصياء بعد الأنبياء، وبعد عقل، وبعد 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 ألطاف وراء ذلك، لو طهرت النفس لكي تصبح محلا للعلم الحضوري الذي أشرنا إليه بلا واسطة. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. بعد كل هذه الأمور والرحمة اللامتناهية الإلهية يسر بكبر وعناد ولجاج. ولا ننسى إن الكلام عن المعاندين وليس عن الخطائين. الخطاؤون يحملون أوزارهم ولا تنفك عنهم، لأنهم ما عاشوا الكمال ليسيروا الكمال هناك. لكن المشكلة الكبرى ليست لهؤلاء، المشكلة الكبرى في من جعل العناد والكبر والعدوان غاية. فصارت النفس مع مثل هذه الموبقات ومع مثل هذه الظلمات كأنها شيء واحد، كادت أن تكون ملكة. فإذا قدم على ربه بهذه الأمور صارت هذه جزء من هويته، صارت جزء من كيانه. ينتهي السخط الإلهي بنيرانه، وتنتهي الأمور برحمة الله عفوا، وتنتهي الكثير من الأمور بعد ولو ملايين السنين أو مئات السنين، ولست محددا ولست عارفا حتى أحدد. لكن أقول إذا انتهت كل الأمور لا يتمكن الشخص أن يتخلص من هذه الأمور، فمن لم يتخلص منها هنا لا يتمكن أن يتخلص منها هناك. فسيسير الكمل وسيسير المؤمنون إلى ربهم سيرا متواصلا، يسيرون بنور ربهم وبأنوار ذواتهم التي يعطيها الله إياهم. لكن هؤلاء إذا سار المؤمن في اللحظة أو في اليوم الربوبي 1000 قدم، هذا يسير نصف قدم. وإذا حسبنا الحساب بعد 1000 سنة نورية، ذاك سار 1000 وهذا نصف قدم، فتكون المسافة أبعد وأبعد حينما يستمر السير إلى المبدأ، إلى المبدأ اللامتناهي والغاية اللامتناهية. فها هنا الخطر، هنا التحذير الذي يجب أن نحذره أنفسنا وغيرنا منه حتى لا نقع في الأخطاء والأهواء. فإذا هي أمور لا تنفك، والذي أعتقد هذه هي الحسرة لأن البقية قابلة للنهاية وللتغيير وللتبديل، هذا ما لا تغيير ولا تبديل فيه. ولذا قال تعالى في كتابه الحكيم: أولئك ينادون من مكان بعيد، ليسوا قريبين حتى ينادوا من مكان قريب. الذي ينادى من مكان قريب من كان قريبا من ربه، هؤلاء دائما ينادون من مكان بعيد، حيث أنهم بعيدون عن الغاية، لأنهم ما طلبوها ولا قصدوها، بل عاندوا على خلافها بإصرار. وهؤلاء هم الذين قال سبحانه وتعالى في حقهم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماوات. الأعراف 40 والأولى السجد 44. فإذا الخطر كل الخطر يكمن هنا. الأمر الثاني الذي يجب أن نلتفت إليه في المقام: صراط الله واحد، وصراط الله لا يتعدد. صراط واحد هو المقصود للجميع إن كانوا يسيرون سبل ربهم، لكن السبل إلى الله متعددة. فقيه يتوصل إلى الله بفقهه، وحكيم بحكمته وبرهانه وعقله، وعارف على ما يدعي بطهر نفسه وشهوده، وهكذا عالم في الفيزياء بعلمه وفي الطب بطبه، وهكذا، لأن الطرق إلى الله على قدر أنفاس الخلائق. فإذا لا يتصور متصور على أن هذا قريب وذاك بعيد، الكل بحسب ذواتهم مع الفطرة قريبون من الله، والكل لو ساروا وطلبوا من الله ببواطن طيبة لهداهم سبلهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالسبل أي الطرق إلى الله متعددة. وإذا كانت الطرق متعددة وكانت الرحمة هي الأصل، فلا يتصور متصور على أن الله سبحانه وتعالى يدخل فقط في رحمته المسلمين أو الشيعة. نعم لهم الأولوية وللمتقين الأولوية، لكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل. فلا نتصور أن لا أن زيدا أو عمرو يدخل في الجنان ويقفلها عن الآخرين. جنان الله ليست بيدي ولا بضيق نفسي، ورحمة الله ليست بيدي ولا بضيق نفسي. رحمة الله رحمة واسعة تسع الجميع ما داموا لم يصلوا إلى العناد. فالذي لا تفتح له الأبواب، والذي يكون بعيدا، والذي لا يتمكن أن يتخلص من أي أمر إلى أبد الآبدين، هم الذين بعناد ولجاج اختاروا هذه الأمور. فإذا أرجو التوجه: الصراط واحد، والسبل إلى الله متعددة، والسبل إلى الله متعددة. حتى راح ليقول الإعرابي في صحراء، إعرابي يعيش الصحراء، سأله سائل: ما دليلك على ربك؟ فأجاب بفطرته بدون أن يحضر مجالس الأنبياء ولا الأوصياء ولا الحكماء ولا العرفاء، قال بفطرته: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. ثم نظر وقال: فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على العليم الخبير؟ كلام يعجز عنه العارف، كلام يعجز عنه الفيلسوف، لكن الفطرة لا تعجز عنه. رب فيلسوف لم يعش فطرة، ورب عارف لم يعش فطرة، ورب فقيه لم يعش فطرة، لأنه درس لطلب الجاه والمقام وزعمت. وإعرابي في صحرائه يعيش البداوة لعله لا يعرف الألف من الباء، لما عاش فطرة تكلم بكلام العظماء. فإذا علينا أن نتوجه على أن السبل إلى الله متعددة على قدر أنفاس الخلائق. إذا تجاوزنا الخلائق هناك من تجاوز الخلائق فقال قائلهم بك عرفتك، ويا من دل على ذاته بذاته، فإن جئنا إلى الخلائق فالأدلة على قدر أنفاس الخلائق لصراط الله المستقيم الذي هو واحد والسبل إليه متعددة. هذا يرى الله بإنجيله، وهذا يرى الله بتوراته، وهذا يرى الله كالإعرابي بفطرته. وهلم جرة وهلم جرة، وإن كانت الرؤى والشهود للحق يقينا من عاش بقرب الأنبياء وكان طيبا سليما يختلف عن من عاش في قرب الجهال، فلا يمكن أن نتصور إنسانا عاش طيبا وسلامة بقرب نبي يكون كإنسان بدوي. هذه أمور تختلف لأن الوسيلة إلى الله أقرب. وقال تعالى معطيا الضمان من نفسه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا جميع السبل ترشد السليمة إلى الله سبحانه وتعالى إلى صراط واحد مستقيم. وقد أكد الله سبحانه وتعالى على أن سلاك الطريق لا يرقى إلى خداعهم الشيطان. الشيطان ليس قادرا أن يخادع ذا عقل ذا فطرة سليمة، حيث قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فإذا إن عباد الله ليس للشيطان سلطان عليهم، الذين لهم سلطان الذين للشيطان عليهم سلطان هم من أرادوا ذلك وجروا على هذا الطريق. وقال تعالى في موطن آخر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ففي محل آخر من بعد ما بين أن الشيطان لا سلطان له، ومن بعد ما بين أن الصراط المستقيم واحد والسبل إليه متعددة، بين أيضا على أن هناك رجالا من طلبهم بحق هداه الله إليهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذين يجاهدون في سبيل الله يهديهم إلى الأنبياء، يهديهم إلى الفطرة، يهديهم إلى العقل. وليس ومن المحال أن يجعل هؤلاء العظماء كأبي ذر وكسلمان وكمالك الأشتر ألعوبة بيد الحكام وعرض السلاطين، حتى يقول القائل عليكم أن تطيعوا الحكام لأن الله أمر بطاعتهم ولو أخذوا أموالكم وضربوا ظهوركم. مثل هذا الجهل لا يجتمع مع عقل كعقل سلمان، كعقل كعقل أبي ذر، كعقل كعقل المقداد، كعقل أي إنسان حر أبي فاهم يرى هذا مهزلة على أن الله الذي بعث أنبياءه رحمة للعالمين يسلمهم بيد الطواغيت المجرمين الفسقة الغدرة الماكرين، ويجعل السبيل إليه وعاظ في أطراف السلاطين. ولذا أكد ذلك قائلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون في سورة المائدة 55. ومن المعلوم باتفاق الجميع أن المشار إليه بعد الله والنبي هو الإمام علي عليه السلام كمصداق لأوصياء الأنبياء وليس تحديدا. ومن اعتبر الحكام خلفاء الرسل أو خلفاء النبي بلا شك ولا ريب كانوا أئمته الذين يقودونه يوم الحساب، لأن كل أناس يجمعون بمن؟ بإمامهم. فمن اعتقد أن الله العظيم العدل الحكيم في كتابه المجيد الكريم يقول بمتابعة الحكام والاستسلام لهم ولو كانوا فسقة جائرين، ويجب إطاعتهم ولو سلبوا أموال الناس وضربوا ظهورهم. مثل هذه العقيدة يقينا يكون الإمام يناسبها، فكما أنهم هاهنا ذلوا أنفسهم لمثل هؤلاء الفسقة، الله سبحانه وتعالى يذلهم، لأنه ذل الآيات بهذه التفاسير، ذل الآيات بهذه التفاسير، ذل سنن الأنبياء بهذه التفاسير والأباطيل، وذل ما نزل من الوحي بمثل هذه التوجيهات مرضاة للحكام بتبع وعاظ السلاطين، فهم أئمتهم الذين يساقون بهم إلى الجحيم، إلا أن يأتي عفو الله ويفصل بينهم وبين هؤلاء، والله أعلم بمن يدخله النار أو لا يدخله. فإذا نقول هذه سنة الله، هذه سنة الله ولا تبديل لسنة الله، أن الله سبحانه وتعالى جعل سبلا، والسبل متعددة، الطرق متعددة للوصول إلى صراط واحد مستقيم، لكن من سار بالمئة مئة إلى هذا الصراط المستقيم يختلف عن من سار بسبعين قدم إلى هذا الصراط المستقيم، ومن سار سبعين قدم يختلف عن من سار بثلاثين قدم، وهلم جرة. فالله لا يضيع عمل عامل من ذكر ولا أنثى، لا من يهودي ولا من نصراني ولا من سني ولا من شيعي، لكن يسأل الجميع: لماذا كنتم قادرين أن تسيروا الصراط المستقيم بالمئة مئة، فلماذا سرتم بالمئة عشرين؟ لماذا سرتم بالمئة ثلاثين؟ فما جاءوا به من العشرين في سبل التوحيد إن كان للتوحيد بصدق، الله لا يضيع عمل عامل. لكن يسألون عن الثمانين، يسألون عن الستين، يسألون عن الأربعين، يسألون عن البقية. بعد السؤال وبعد بيان الحكم بأنهم أضاعوا حياتهم بتبع أحبار، بتبع علماء من السنة أو الشيعة إن كانوا يعيشون الأخطاء والدنيا، أضاعوا حياتهم، هل يعفو عنهم أو لا يعفو؟ حكم الله عدل، يبين أن من جاء بعشرين درجة كذا حكمه نيرانا أو جنانا. ثم بعد ذلك تأتي الشفاعة ويأتي العفو، وتأتي وتأتي، حتى أن الروايات تقول: يطمع إبليس برحمة ربه. فإذا نقول يجب على الإنسان أن يلتفت وأن يحذر كل الحذر، إن من أخطر الأمور هي تلك الحقائق التي تصبح مع الذات شيئا واحدا ولا مخلص منها، لا مخلص منها في برزخ، ولا مخلص منها في نيران، وحتى في جنان، لأن الذين يدخلون في الجنان بعد العفو وبعد الرحمة وبعد الشفاعة، إن شملتهم إحدى هذه الأمور راحوا ليدخلوا بتلك الأثقال، بتلك الأمور التي كانت من هويتهم وكانت من ذاتهم، وهذه الأمور لا يمكن أن تنفك. ولذا القرآن يشير أنهم يطلبون من ربهم عودة ليتخلصوا من مثل هذه الأمور. هم يعلمون، وستنكشف لهم الأمور، أنهم بعد سنين أو آلاف السنين سينتهي سخط الله وستنتهي كل الأمور، لكنهم لا ينتهون من ذواتهم، ذاك شأن إلهي ورحمة تنتهي، ينتهي السخط بالرحمة، ينتهي العقاب بالشفاعة، وتنتهي الكثير من الأمور، لكن ما هو من شأن الذات لا نهاية له. نريد من الله أن لا نقدم عليه بمثل هذه الحالة وبمثل هذه الخصوصيات التي تجعل الظلمات جزء هويتنا، جزء ذاتنا، لا نتمكن أن نتخلص منها. هذه هي الحسرة، وهذه هي الندامة، وهذا هو ما نجعله على أنفسنا، لا من باب الجبر المهوي ولا من باب الجبر الأشعري، بل من باب ما يستفاد من كتاب الله المجيد، أنها حسرة وندامة وارتباط بأمور لا مخلص منها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.